أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في تعريف العلم والمعرفة، وقلنا بأن العلماء انقسموا في تعريف العلم إلى أقسام. القسم الأول الذين ذهبوا إلى إمكان تعريف العلم ولم ينصوا على عسر وصعوبة تعريفه، وكنا في صدد استعراض بعض التعريفات التي ذكرها هؤلاء، وانتهى بنا الحديث إلى التعريف الثالث وهو تعريف الحكماء، فقد ذكره ابن سينا في التعليقات صفحة 69، وذكره القزويني في الرسالة الشمسية في الصفحة 7، وحكي عن العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه في شرح منطق التجريد المسمى بالجوهر النضيد، وهو الذي ذكره الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في كتاب المنطق عندما قال: عرف العلم بأنه حصول صورة الشيء عند العقل، أو فقل انطباعها في العقل. وهذا التعريف صار مادة حيوية للبحث بين علماء المنطق والفلاسفة، وقدمت عليهم مجموعة من الاعتراضات. الاعتراض الأول هو أن هذا التعريف خاص بالعلم الحصولي ولا يشمل العلم الحضوري، وواجه هذا الاعتراض واضح، فإنه في العلم الحضوري الشيء بوجوده بذاته بحقيقته بهويته يحصل عند العالم لا بصورته. ولكن يمكن أن يقال في مقام التعليق على هذا الإشكال بأن من المظنون بل المطمئن به يا شيخ سمير في البعض أن نظر أصحاب هذا التعريف إلى خصوص العلم الحصول، ولم يكونوا في مقام بيان حقيقة العلم مطلقا الشاملة للعلم الحضوري والحصولي. ومن المفيد جدا لمعرفة وجاهة هذا الاعتراض أن يتتبع الباحث نفس كلمات أصحاب هذا التعريف، ولا يعول على ما يحكى أو ينسب إليهم. وقد قمت بتتبع كلمات بعض الحكماء الذين نسب إليهم هذا التعريف أن العلم حصول صورة الشيء، فوجدت أن هذا البعض ملتفت إلى انقسام العلم إلى حضوري وحصولي، وأن تعريف حصول صورة الشيء في الذهن أو انطباعها في العقل لا يشمل العلم الحضوري. مثلا الشيخ الرئيس ابن سينا، فإنه وإن عرف العلم في بعض كلماته بأنه حصول صورة الشيء، ولكنه في الإشارات عرف العلم والإدراك بتعريف يشمل العلم الحضوري والحصولي، فقال: درك الشيء أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرك. هذا معنى درك الشيء والعلم بالشيء، أن تكون نفس الحقيقة متمثلة. ومن الواضح البين والبين الواضح أن هذا التعريف يشمل العلم الحضوري، لأنه في العلم الحضوري نفس حقيقة المعلوم متمثلة عند العالم، ويشمل أيضا العلم الحصولي، لأنه في العلم الحصولي المعلوم بالذات الصور، والصور متمثلة بحقيقتها عند العالم.
الشيخ مقال درك الشيء على ما هو عليه؟
نعم،
قال درك الشيء على ما هو عليه؟
لم يأتي قيد على ما هو عليه.
درك الشيء كون حقيقته متمثلة.
درك الشيء أن تكون حقيقته أن تكون حقيقته متمثلة عند العالم. تمثل الحقيقة عند العالم، هذا عنوان يشمل العلم الحضوري ويشمل العلم الحصولي. ولهذا قال المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه: اللسان المعبر عن مرادات الحكماء والفلاسفة. في بيان مراد ابن سينا: والأشياء المدركة تنقسم إلى ما لا يكون خارجا عن ذات المدرك، وإلى ما يكون خارجا عن ذات المدرك. أما في الأول فالحقيقة المتمثلة عند المدرك هي نفس حقيقته، وأما في الثاني فهي تكون غير الحقيقة الموجودة في الخارج، بل هي إما صورة منتزعة من الخارج أو صورة حصلت عند المدرك ابتداء. صورة حاصلة من الخارج يا شيخ سمير، كما في الصورة التي أنتزعها من وجودك والحاكي عن تحققك الخارجي، وصورة موجودة ابتداء في ذهن المدرك، كما في صورة البناء التي يصورها الباني في ذهنه قبل إنشاء البناء.
والصورة التي حصلت عند المدرك ابتداءً يقول فيها الخارج سواء كانت الخارجية مستفادة منها كما في صورة البناء الموجودة قبل تحقق البناء والتي ببركة وجودها في الدين يتحقق البناء بعد ذلك حيث ينشئ البان البناء مطابقا لها أو لم تكن. وعلى كلا التقديرين إذا كان الموجود خارج عن ذات المدرك وكان يدرك ماذا بصورة سواء كانت تلك الصورة أتت من الخارج أو أبدعها الذهن وصارت منشأ لتحقق الخارجية أو لا، وعلى كلا التقديرين فإدراك الحقيقة الخارجية الخارجة عن ذات المدرك هو حصول تلك الصورة الذهنية عند المدرك. إذن ابن سينا وشارح كلماته الخاجة رحمة الله تعالى عليه ملتفتان إلى انقسام العلم إلى حضوري وحصولي، وأن العلم الحضوري تكون نفس ذات المعلوم متمثلة عند العالم من دون توسط صورة، فلا يمكن أن يكون تعريفهم للعلم بأنه حضور صورة الشيء في الذهن تعريف لمطلق العلم الشامل حتى للعلم الحضوري، ولا أقل نشك في إرادتهم للإطلاق، فلا يمكن أن يسجل عليهم هذا الاعتراف الذي عنوناه بالاعتراف الأول. الاعتراف الثاني وهو الذي ذكره الشيخ السبحاني حفظه الله وحاصل هذا الاعتراف أن تعريف العلم بأنه حصول صورة الشيء لا يشمل المعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية ويختص بالمفاهيم الماهوية. لماذا عبرنا هناك بمعقولات فلسفية معقولات منطقية وهنا عبرنا يا شيخ علي بمفاهيم ماهوية؟ ما هو الوجه؟ تأملوا وأسمع منكم إن شاء الله الجواب بعد الدرس. وبيان هذا الاعتراض هو أن المفاهيم تنقسم يا شيخ سمير إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المفاهيم التي تأتي مباشرة من الخارج لأن لها وجود خارجي وراء الوجود الذهني، وهذه هي المفاهيم الماهوية. المفهوم الماهوي له وجود متحقق في الخارج بإزائه على وعلى الوجود الذهني للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. والقسم الثاني من المفاهيم هي المفاهيم التي ليس لها ما بإزاء في الخارج، لا تتحقق في الخارج كما تتحقق في الذهن، ولكن لها منشأ انتزاع، فهي موجودة بوجود منشأ انتزاعها من قبيل مفهوم الإمكان. في الخارج لا يوجد إمكان يسير جنبا إلى جانب مع كل ممكن. الموجود في الخارج وجود الممكن، ومن ضعف هذا الوجود ننتزع مفهوم الإمكان. وهذا القسم من المفاهيم يسمى بالمعقولات الثانية الفلسفية. والقسم الثالث من المفاهيم هي المفاهيم التي لا وجود لها في الخارج، ولا يوجد أيضا منشأ انتزاع لها في الخارج، وهي المفاهيم التي تنتزع من المفاهيم الماهوية والمعقولات الفلسفية. المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي إذا جاء إلى الذهن باعتبار وجوده الذهني له أحكام، تلك الأحكام هي عبارة عن معقولات لا تحقق لها في الخارج، وأيضا منشأ انتزاعها ليس
الخارج
وإنما منشأ انتزاعها أمر ذهني، وتسمى هذه بالمعقولات الثانية المنطقية. كنفس مفهوم الكلية التي تعني قبول المفهوم للانطباق على كثيرين. في الخارج لا يوجد الكلية، الكلية المنطقية التي تعني قابلية الانطباق على كثيرين، وأيضا لا يوجد منشأ لانتزاعها شيخ جواد، لأن ما في الخارج جزئي، الجزئي منشأ لانتزاع ماهيته. هذه الماهية إذا جاءت إلى الذهن ونظرنا فيها وتأملنا نجد أنها تارة لا تنطبق إلا على مصدق، فنقول هذه جزئية، فهذه الجزئية منتزعة من المفهوم باعتبار حكاية عام، وتارة نجد المفهوم يقبل الانطباق على كثير، فنقول هذا المفهوم كل، فالكلية منتزعة من المفهوم باعتبار حكايته عن الخارج. إذا اتضحت هذه الأقسام الثلاثة سوف يتضح، يقول الشيخ السبحاني حفظه الله، عدم شمول تعريف العلم بأنه حصول صورة الشيء للمفهوم الثاني سواء كان فلسفي أو منطقي. فإن الشيء الموجود في الخارج الذي تحصل صورته في الذهن هو المفهوم الماهوي، أما المفهوم الفلسفي لا وجود له في الخارج، وإنما الموجود منشأ. والأمر في المفهوم المنطقي بعد أوضح وأوضح، هو ليس فقط لا وجود له في الخارج، بل ولا يوجد له منشأ انتزاع، ليس له مصداق في الخارج. فكيف يقال أن العلم به من حصول صورة الشيء في الذهن؟ ونفس هذا الاعتراض يمكن أن يطرح لبيان عدم شمول التعريف لعلمنا بالأعداد، فإنه لا وجود للواحد في الخارج، الواحد ينتزع من الموجود إذا كان في الخارج لوحده لا ينضم إليه شيء، وأما الاثنين والثلاثة والأربعة فهي تحصل من ضم الواحد إلى الخارج فالعدد لا وجود له في الخارج، فلا يمكن أن يكون العلم به بمعنى حصول صورته في الذهن. وأيضا من هذا الاعتراض يتضح عدم شمول التعريف لعلمنا بالمعلومات، فإننا نعلم بعدم تحقق اجتماع النقيض وبعدم تحقق شريك لله تبارك وتعالى، وفي الخارج لا تحقق للعدم. فلا يمكن أن يقال بأن علمنا بالمعدومات يعني حصول صورة المعدوم في الذهن. إذن هذا التعريف ليس مضطردا، لأنه لا يشمل جملة من العلوم الحصولية. نقطة. في مقام التعليق على هذا الاعتراض نقول يمكن أن يدفع هذا الاعتراض فيما إذا التفتنا إلى أمور، أولها أن المفهوم الماهوي بحسب التحقيق كالمفهوم الفلسفي، لا فرق بينهما من جهة أنهما لا يوجد لهما ما بإزاء في الخارج، وأن حكايتهما عن الخارج حكاية المفهوم لمنشأ انتزاعه. كيف؟ وبناء على أصالة الوجود لا تحقق للماهية في الخارج، وإنما التحقق فقط وفقط للوجود، ليس في الدار غيره من ديار. إن الوجود ما له من ثاني، ليس قرى وراء عبدان. في الخارج فقط وفقط الوجود متحقق، وأما الماهية فلا تحقق لها. والوجود يا شيخ سمير حقيقته أنه في الأعين، وهناك آية فلسفية تتلى أناء الليل وأطراف النهار، وهي أن ما حقيقته في الأعين يستحيل أن يأتي إلى الأذهان للزوم انقلاب الحقيقة. وهذا الكلام الذي نقوله تأسيس لنظرية الشبح في الوجود الذهني، وهي النظرية التي أدعم أنها المعروفة والمشهورة عند المتقدمين قبل نظرية العينية التي تبناها المتأخرون من الفلاسفة. مثلا الفارابي في فصوصه يقول: البصر مرآة تتشبح فيها خيال، أو يتشبح فيها خيال المبصر ما دام يحاذيه. ويقول شيخ الإشراق في حكمته في حكمة الإشراق: إن الشيء الغايب عنك إذا أدركته فإنما تدركه بحصول مثال حقيقته. العبارة تريدون: إن الشيء الغائب عنك إذا أدركته
فإنما تدركه بحصول مثال حقيقته. لاحظ الفارابي عبر بالتشبه شبح، وهو عبر بمثال ولم يعبر بالعينية، وهذا هو التحقيق بناء على أصالة الوجود وأنه لا ماهية في الخارج، وعليه لا وجه للتفريق بين المفهوم الماهوي والمعقول الفلسفي، بالقول بأن التعريف يشمل الأول ولا يشمل الثاني، كلاهما لا مصداق له بالذات في الخارج. إما أن يكون التعريف شاملا للاثنين أو يكون غير شامل للاثنين، فهذا التفريق لم نعرف له وجه. وحتى لو سلمنا وتنزلنا وقلنا بأن هنالك فرق، المفهوم الماهوي له وجود في الخارج، الإنسانية متحققة في الخارج، بينما الإمكان كمفهوم فلسفي لا تحقق له في الخارج، وإنما المتحقق منشأ انتزاع. مع ذلك نقول التعريف يشمل المفهوم الفلسفي. نعم، لأن التعريف لم يقل العلم حصول ماهية الشيء أو عين الشيء في الذهن، أو حصول صورة هي عين الشيء ونفس ماهية الشيء وحقيقة ماذا؟ حد الصورة تنطبق على حقيقة حد الشيء، حتى يقال هذا إنما ينطبق على المفهوم الماهوي ولا ينطبق على المفهوم الفلسفي. التعريف قال حصول صورة الشيء، والصورة هي التي تحكي، ولا إشكال ولا شبهة، المفهوم الفلسفي يحكي، يصدق عليه أنه صورة لمنشأ انتزاعي. فإن منشأ الانتزاع تارة يحضر في الذهن بحد فيقال حضرت ماهيته، وتارة يحضر بنحو وجوده بمفهوم يحكي نحو تحققه، فهنا يقال حضرت له صورة وتحكي عن وعرف بواسطة صورة، غايته تلك الصورة لا تحكي الحد وتحكي النحو. وبهذا يتضح اندفاع الإشكال من جهة عدم شمول التعريف للعدد، لأن العدد فيه نظريتان يا شيخ يوسف. النظرية الأولى هي أن العدد مفهوم فلسفي، بناء على هذه النظرية سوف نقول نفس البيان الذي ذكرناه قبل قليل، يجري في العدد. الصورة التي نحملها هي حاكية، ولكن هي حاكية عن نحو وجود المعدود لا عن حد. والنظرية الثانية هي النظرية المشهورة المعروفة التي تقول بأن الأعداد مفاهيم ماهوية، فإنهم قسموا المعقولات كما تعلمون إلى 10 معقولات، ومنها الكم، والكم ماهية، ثم هذا الكم قسموا إلى قسمين، متصل ومنفصل، والمنفصل هو العدد. بناء على هذه النظرية بعد علمي به العدد هو في الواقع علم بمفهوم له مصداق في الخارج، فيشمله التعريف باعتراف الشيخ حفظه الله، والحمد لله رب العالمين.
زين شيخ، البقية الأخرى على المفاهيم الثانية المنطقية،
قلنا شيخنا يندفع الإشكال بالالتفات إلى عدة أمور. الأمر الأول ذكرناه اليوم، إن شاء الله باقي الأمور نذكرها غداً.